حكاياتي معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرنا استظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرنا استظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات، وسماحة الوالد مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مرحبا بك يا شيخ عبد العزيز. ويعني ربما بين يدي الحلقة يعني نبدأ بكلمة أبوية لأبنائك وبناتك من المشاهدين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعظم وصية أوصي بها نفسي وإخواني وأبنائي وبناتي وجميع إخوان المسلمين هو تقوى الله جل وعلا، تلك الوصية الخالدة التي قال الله فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإننا إذا اتقينا الله امتثلنا أوامره واجتنبنا نواهيه وعظمناه وتعلقت قلوبنا بحبا وخوفا ورجاء، وكلما عظمت تقوى الله في قلوبنا كلما صحت أعمالنا واستقام حالنا وانتظر شأننا، وكلما ضعف جانب التقوى في قلوبنا ضعفت الأعمال وقل العطاء وحصل البلاء. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته وتقوى في كل أحوالنا. وللتقوى في القرآن آيات عظيمة، يقول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فحثنا على تقوى الله وأن ننظر ماذا قدمنا لغدنا وماذا تزودنا من حياتنا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ولا سيما في هذا الشهر المبارك في تلك الأيام والليالي المباركة ينبغي لنا أن يكون تقوى الله مسيطرا على أنفسنا حاكما علينا لنتقرب إلى الله بما يرضيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية.
آمين. شيخ عبد العزيز، يعني كثير من الأجيال الجديدة يشتكي بأن ثمة فجوة بينه وبين العلماء الكرام، فهل فعلا ثمة فجوة؟ ومن يتحمل ومن هو المسؤول في هذا؟
والله أنا ما أظن هناك فجوة. العلماء ولله الحمد بيوتهم مفتوحة، صدورهم قبل كل شيء، هواتفهم موجودة، مساجدهم متواجدة. أهل العلم لا يمكن أن ينفروا من الناس. أهل العلم الصحيح هم المخالط للناس الصابرون عليهم يعني العلماء رحيب الصدر واسع الأفق، يستقبلون العامة والمثقف وجميع أطراف المجتمع ويتباحثون معهم، ولا يمكن أن يستنكفوا عنهم ولا أن يستكبروا عليهم ولا أن يمتنعوا أبدا. طالب العلم هو ولله الحمد مستقبل للناس على اختلافهم. فنحن وإن كنا لو نزكي أنفسنا على الله نصلي في المسجد ويسأل السائلون ونجاوب معهم وفي المنزل وفي المكتب، وكل ذلك موجود مني ومن إخواني أعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء الهيئة الدائمة، كلهم ولله على مستوى في تواضعهم واستقبال للناس ورحاب صدورهم. ولا ينبغي لنا أن نشعر من فجوة أبدا، ما في فجوة، فيه إن شاء الله المحبة واللقاء الخير.
هنا يا شيخ يعني دعنا نعد إلى جيلكم الجيل العظيم. يعني أنتم كطلبة علم ابان تلك الأزمنة، يعني كيف كان تواصلكم مع العلماء؟ عندما أنا أقارن الآن تواصل الشباب مع ثلة العلماء الكرام الموجودين وأقارنه بما كان في جيلكم، أجد بون شاسع يا شيخ.
ولا شك أن هناك فرق، فإن الحياة وطبيعة الحياة الآن غير الحياة الأولى. فالناس أولا أمورهم يعني محدودة وثقافتهم محدودة، أيضا أشغالهم قليلة وأعمالهم قد تكون كثيرة. اليوم تطورت الناس، تغيرت أحوال الناس وتطورت شؤون الحياة، وأصبح الإنسان في معظم وقته يعالج مشاكله وقضاياه العائلية، فما هناك فراغ مثل الأول. الأول قد يكون فراغ، لكن ما تعلم جزء النهار يروح معظمه في العمل، وبعده في راحة، وبعده كذا أشغال أشغال الإنسان الخاصة والعامة. والأول كان وقته في بركة، ما هناك أعمال تربط الناس هذا الارتباط، وإنما الناس يلتقي بعضهم بعضا في المسجد مرار والأسواق مرار، ولا هناك يعني بعد. أما الآن أصبح الموظف يجزء من وقته يذهب في عمله، ثم في الراحة بعد العمل، ثم في الإنسان الخاصة. فهذه هي التي جزأت الوقت وقللت الالتقاء، وإلا فالقلوب متقاربة والأخوة موجودة والصلة العلماء بغيره موجود الحمد.
نعم، هي هذه فرصة يا شيخ، يعني نقدم يعني عبر هذه الحلقة يا شيخ عبد العزيز صورا مضيئة لذلك الزمن الجميل الذي عشتموه مع العلماء. ليتك تبسط لنا كيف كان تعاملك مثلا مع مشايخك، ليكن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وأنت تتلمذت على يديه.
أولا كان الناس أولا يجلون العلماء حق الإجلال، ويحترمونهم ويقدرونهم ويسمعون ويطيعون لهم يعني على قدر الإمكان. فكان العلماء أيضا أهل تقوى وأهل صلاح، فالعالم في تقواه وصلاحه وتواضعه، وكذلك طالب العلم في حرصه وتقاربه. فكان العلماء طلاب العلم متقام على العلم متصلين بهم، يعني يسمعون منهم ويتلمذون على أيديهم ويطبقون فتاويهم ويرونها حقا. فالطاعة موجودة والانقياد موجود كثير، ولا شك أن هذا قد يكون خف بعض الشيء، لكن لا يزال الحمد لله الارتباط موجود لا يزال. وإن كان العصر أول وأقوى، إلا أني أرجو أن يكون الاتصال باقيا والتعاون موجود.
نعم، بالأمس كان الشيخ بن منيع يحكي عن يعني الشيخ عبد العزيز بن باز، فكان يقول يعني اللفظة هذه اللي أنا حقيقة توقفت منها عندها، يقول كان يعاملنا بأبوية، أبوية مطلقة. فكنت أسأل عن كن هذه الأبوية يا شيخ عبد الله بن منيع، إيش هي الأبوية هذه يعني؟ فيقول يعني كان يسأل عن أحوالنا، ليس مجرد طالب يتلقى منه العلم، بل إلى أبعد من ذلك. هل يعني وجدتم هذا يا شيخ أنت في تلك الفترة التي نتحدث؟
حقيقة أنا أحب أن أقول شيئا قديم. الشيخ عبد بن باز رجل متواضع، باذل للمعروف، بادئا به قبل أن يسأل. إن ليس أن الشخص يعني يجيب من سأله، بل يبدأ بالمعروف قبل أن يسأله، وهذه خصلة حميدة. أذكر أنه منذ 50 سنة عرض علي، وأنا عندك عمري ما يقارب 18 سنة، قال لي ماذا ما تزوجت؟ قلت يا شيخ لا أزال في بكرا.
كم كان عمرك يا شيخ؟
قريب 18 سنة.
نعم.
قال لي ماذا ما تزوجت؟
صغير يا شيخ.
قلت يا شيخ لا يزال وقت مبكرا وأنا بالكلية والأمر. قال هل يقصر شيء نكمله؟ هل تعال شيء؟
الله أكبر.
قلت يا شيخ أرجو إن شاء الله، قبلت رأسه وقلت إن شاء الله علي. إنما يعني ما أسهله. وأذكر أني زرته في ميناء عام 77 أول حج حججتها، وزرته أسلم على ثاني أيام التشريق. قال لي من معك؟ قلت معي الوالدة والأهل. قال هل بحاجة شيء؟ قلت والله. قال هل تريد أفدية؟ قلت قد اشتريناها واللحم. قال هل تريد مساعدة على شيء؟ قلت والله قبلت وقلت شكر الله لك. فقصدي إن رحمه الله كان يبدأ الناس بالمعروف قبل أن يسأله، وهذه خصلة حميدة. كنا معه في الإفتاء، عشنا معه في الإفتاء 10 سنوات في اللجنة الدائمة، ف فما رأيت منه يوما كلمة نابية ولا تحامل على أحد ولا يعني تأنيبا لأحد، بل كنا معه كأن أولاده، بل والله إذا سمع الفتوى من أحدنا مصيبة شجع وأثنى وذكر خيرا. فكان مثلا يحتذى في التواضع ومحبة الخير والتعامل مع الجميع. فهو الحقيقة شخصية غريبة وفقه الله، وهذا أثر العلم النافع، نسأل الله يغفر له وجميع المسلمين.
آمين. والله
وهكذا شيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم غفر الله له، عاش معه تلاميذه الذين كانوا قضاة ومتعلمين، عاشوا معه حياة طيبة، كان يتفقد أحوال الطلاب ويهتم باهتماما أعظم اهتمام بأبنائه، فكان كل تلاميذه يذكرون ذلك الخير وذلك الفضل، وكان يتحسس مشاكلهم ويبحث عن مستحقهم ويواسيهم. حدثونا عن خصال كان يعملها الشيخ محمد إبراهيم مع تلاميذه، أمر يعني يكاد أن يكون أصل حدثت به من تواضعه وحرصه على الخير وحبه للإخوان وتتبعه لأحوالهم غفر الله له.
ما شاء الله. والله يا شيخ هذا مقام وفاء الذي تتحدث فيه تجاه هؤلاء الأعلام الذين رحلوا يرحمهم الله جميعا. ولكن دعني طالما أتينا على ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، أنا من أجيال تالية ولربما الإخوان أيضا الأخ عبد الرحمن وغيرهم، الحقيقة يعني لم ندرك تلك الفترة الذهبية، وهذا الشيخ تحديدا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ صورته يعني غير واضحة المعالم بالنسبة للأجيال التالية. فيعني ما السبب في هذا؟ هل لأن تلامذته قصروا في التعريف به؟ مثلا الشيخ بن باز الحقيقة نسمع يعني كثيرا عن مآثره وكذا وخدم إعلاميا، لكن محمد بن إبراهيم لم يخدم.
لا، خدم فتاويه، طلعت فتاويه 13 مجلد فيها العلم الكثير وتصور الحق، وفيها التعامل مع الولاة بالتعامل مع الولاة، تعامل الحق والعدل والاحترام والإكرام وتعاملهم معه، فتاويه عظيمة وآراءه سديدة، تخرج على يديه أكثر من 300 كلهم تولوا القضاء، وكان رجلا فاضلا لزم التعليم أكثر من 40 سنة ملازمة جيدة، يمكذ من طول صلاة الفجر إلى أذان العشاء وملازم التعليم والتوجيه، وتلاميذه تلقوا منه العلم والأدب والاحترام.
من أبرز تلامذته يا شيخ؟
وكان من أبرز تلاميذ الشيخ عبد بن باز والشيخ عبد بن حميد، هؤلاء من كبار تلاميذه، وغيرهم 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 وغيرهم.
هنا يا شيخ أنت هل درست على يديه وتتلمذ؟
تلمذ عندي سنين قليل في آخر الأمر، حوالي قليل سنتين فقط.
ما الذي درست عليه؟
قرأت عليه كتاب التوحيد، قرأت عليه الأربعين للإمام النووي والأصول الثلاثة للشيخ عبد الوهاب، ولكنها كان في آخر الأمر.
هل درست في الطريقة التقليدية في المسجد وثنيت الركب أم في المعهد يا شيخ؟
لا، في أولا في المسجد ثم في المعهد.
أي نعم، أيضا أدركت الطريقتين.
نعم.
وهي فرصة لأن أسألك يا شيخ عبد العزيز وكي نقدمها لطلبة العلم من الأجيال الجديدة، أنت أدركت الطريقتين، برأيك أيهما أكثر فائدة وأكثر رسوخ للعلم؟ تثنية الركب في حلق المساجد
الطريقة الأولى لم أدركها عندي صغير، إن أدرك آخرها أو آخرها.
نعم.
أما أوائلها فينسبون عن الشيخ أنه إذا صلى الفجر جلس إلى بعد طلوع الشمس، ثم يذهب لبيته ويفتح بابه منزله إلى قريب الظهر، ثم يرجع المسجد إلى قريب العصر، ثم العصر إلى قريب المغرب، كل وقته ليله ونهاره تعليم وتوجيه. فقرئت عليه الكتب المطولة كلها، وتخرج عليه تلاميذ عدة كثر منهم تولى القضاء والتعليم إلى غير ذلك. ما أدركنا كثير من أيام، ولا أيامه أيام كان زاهر بالعلم، وكان رحمه الله صبورا على التعليم مجدا باذلا جهده وجاهه رحمه الله.
يعني أيضا أنا ما زلت أستكنه السؤال أو إجابتك في موضوع أيهما أكثر رسوخا بالنسبة لطلبة العلم، هل التعليم النظامي في المقاعد الدراسية أم تثنية الركب في حلق العلماء؟
كل شيء له مميزات. الحلق وثنية الركب تحتاج إلى طالب مخلص يعني يحمله يعني ضمير حرصه الذاتي.
نعم.
التعليم المنتظم يحمل الناس عليه بالقوة التنظيم، فلكل مزايا. فلما تغير الوقت وجاء التعليم الحاضر، صار التعليم النظامي شأنه لأنه منظم، ويعني ومن دخل فيه ألزم إلزاما بهذا، بخلاف التعليم الأول فكان اختيارا لا يصبر عليه إلا إنسان أتاه بإخلاص وقوة ورغبة. لكن التعليم المنظم لما وتعت المادة العلمية نفع الله نفعا عظيم، وتولى الشيخ محمد إبراهيم وشرطي إبراهيم أخوه هذه المعاهد والكليات، فأثمر إثمارا عظيما.
نعم، ما زلنا عند محطة الشيخ محمد إبراهيم بن إبراهيم. سامحني سماحة الوالد لأني أنا متعطش، وأنا متأكد كثير من جيلي لمعرفة بعض تفاصيل حياته. هل من مواقف تتذكرها لسماحتي وأنت طالب في تلك الفترة التي نتحدث؟ وليتك تحدد لنا هذا التاريخ يا شيخ.
يا شيخ المواقف لا أستطيع أن أتحدث عنها، المواقف كثيرة. هو إمام، شيخ العلماء وإمام العلماء ومفتي البلاد ورئيس قضاتها، فما تستطيع أن تعلم موقف معين. مواقفه دائما في الحق، ولكنهم من الذين يخفون ما يقولون، يعمل بصمت دون أي يعني عمله بصمت وأدب، وأعماله أكثر من أقواله.
ما شاء الله ما شاء الله. كيف كان استقباله للناس؟
استقبال جيد، يوم الجمعة الضحى وبعد الصلاة يستقبل، وبعد بين العشاء يستقبل الناس من مستفتين ومشتكون وغير ذلك، فكان مجلس محترمة، مجالس علمية لها عليها هيبة ووقار.
هناك من يقول أنه كان يميل للمذهب أكثر، يعني المذهب الحنبلي، كان يقدم المذهب الحنبلي، هل هذا صحيح؟
هو أهل نجد عموما على مذهب الإمام أحمد فروع، ولكنهم ليسوا متعصبين، إذا تبين الحق على خلاف مذهب عملوا به. فالشيخ محمد ما كان يعني من المتعصبين للمذهب التعصب اللي خارج عن معقول، إنما كان مذهب الحنبلي مذهب الإمام أحمد، وعندما يرى الحق في خلاف عمل به.
طيب هذه المدرسة يا شيخ، يعني على خلاف ما هو شائع عن يعني تعصب أهل المذاهب لمذاهبهم، فعلا تميزت المدرسة السعودية النجدية تحديدا باتباعها للدليل أكثر من انحيازها لأقوال المذهب. ما السبب في رأيك في هذه؟
لأن أهل النجد ولله الحمد على أهل دعوة صالحة، دعوة الشيخ عبد الله دعوة صالحة صادقة لدعوة الناس إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. فلأجل أن هذه الدعوة يعني تغلغل في نفوسهم تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أمي الحق من غيرهم، أمي الحق وأكثر الحق وأقرب الحق، فكانوا يفتون الناس بحسب ما دل الكتاب والسنة عليهم على مذهب أهل الروع. لكن مع هذا إذا رأوا قولا في المذهب راجحا وأرجحوا منه أخذوا بالدليل وتركوا ذلك القول، وإن كانوا يحبون المذهب لكنهم مع الحق أينما كان.
يعني ألم يتأثروا بمدرسة أهل الحديث والمدرسة السلفية الحديثة التي قام بها الشيخ الألباني يرحمه الله وتلامذته من السلفيين
الألباني
في تقديم الدليل على قول المذهب يا شيخ؟
الشيخ الألباني محمد نحبه ونجله ونقدره ونرى له مكانته وفضله وعلمه، ولا نجحد له فضلا، لكن مع هذا كله علماء علماء الدعوة لم يملوا الدليل ولم يخف الدليل عليهم، هم مع الدليل، لكن يختلف مفاهيم الناس. بعض من ينتسب العلم الحديث يرون الفقهاء أنهم مخالف للدليل، وهذا خطأ. الحديث يجلونه ويعظمونه ويعملون به ويترسكون به ويفهمون ويعني ويأخذون بفهم علماء من قبلهم في الحديث، فإن مفاهيم تختلف. فكوني مثلا على مذهب الإمام أحمد وأنا على رأي فهمه الإمام أحمد من هذا الدليل لا يجعلني مخالف للدليل أبدا، ولا يظن أننا مع مذهب أحمد مخالف للدليل، لا، نحن مع السنة أين كانت. وأما الدعوة بأن المدرسة السلفية تخالف مذهب، لا، مذهب الإمام أحمد وكل أئمة مذهبهم الرجوع لكتاب السنة. يقول الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة يقول: إذا رأيتم لي قولا يخالف الكتاب وفضل أبوه بعرض الحائط. والشافعي يقول أجمع المسلمون على أنه لا يحل لأحد بلغه نص من كتاب الله أو سنة فيخالف أو سنة رسول الله فيخالف لرأي أي رأي. وأحمد بن حنبل يقول عجبت والإمام أحمد بن حنبل يقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والشيخ محمد الدهر رحمه الله في أحد رسائله كتب لأحد من كتب له قال وإني أشهد الله وملائكته وعب من حضر المؤمنين أنكم لو دللت لو رأيتم لي قولا يخالف الكتاب والسنة وبلغتنيه لكنت أول الناس رجع إليه.
نعم
رجع لو رأيتم في قولي قولا يخالف الكتاب والسنة لكنت أول الناس رجع عنه.
نعم يعني مع هذه الأقوال التي سردتها سماحة الوالد ولكن عندما أعود بذاكرتي الكليلة إلى 50 عاما انصرمت أو أكثر أتذكر حتى الشيخ علي الطنطاوي ذكر أنهم في الشام في ذكرياته كيف كان التعصب المذهبي في أوجه حتى الشافعي لا يزوج الحنبلي والحنبلي لا يزوج فبلغ بهم التعصب حتى لا يصلوا خلفه أئمة بعضهم البعض.
هذه يا شيخ هذه من شواذ الناس ما تحكم هذه بأنها من أربع المذاهب هذه من شواذ بعض الناس. الشذوذ في المسائل موجود كون شخص حنبلي أو شافعي أو حنفي أو مالكي يأتي بشواذ وأمور غير معقولة ما تقبل منه. لكن نحن في هذا البلاد ولله الحمد لله على مذهب صحيح ومنهج قويم. الشيخ عبد الله محمد الوهاب لما دخل الإمام سعود بن عبد العزيز محمد مكة عام 1220 كتب الشيخ عبد الله محمد رسالة أوضح فيها منهجهم وبين فيها احترام المذاهب وتقديم العلماء المذاهب وأخذهم بآرائهم وقال فيما قال ولو صليت وراء من شافعي يجر بسملتي لرأيت الصلاة خلفه صحيحة لأن له رأي ودليل يستند عليه ولكن لو صليت وراء من لا يطمئن في صلاته لرأيتها غير صحيحة لأن هذا تخالف السنة.
يا سلام.
ورسالة عند الشيخ عبد محمد رحمه الله رسالة قيمة جيدة أوضح فيها موقف أئمة الدعوة من أئمة المذاهب وعلماء المذاهب واحترام لهم وأخذهم بأقوالهم وقراءتهم لكتبهم وأنه ليسوا إلا المتعصبين ولا جامدين هم على خير. فنحن في هذه البلاد والحمد علماؤنا على مذهب أحمد ولكنهم يختارون من الآراء ما يرونه راجحا ولهذا المحاكم الشرعية تحكم بهذا ولله الحمد وليس عندنا تعصب ولا جمود ولكن عندنا منهج سلفي على وفق الكتاب والسنة نسأل الله الثبات.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
يمكن واحد من الأخوان يقول أني شفت واحد مقبل توقعت أنه بيسلم علي يقول وقفت في وجهه قال زيح الله يخليك.
فلما صعدنا إلى الطابق الثاني درجة الأعمال في واحد من أقاربك كان موجود فقال وين رايح؟ قال له بروح أقلب الطائرة. قام مسك فيه قال أقول لك ارجع مكانك تبي تذبحنا أنت مجانين حنا مجنون أنت تبي تذبحنا. فلما دخل من أول الطائرة وشاف الكراسي الدرجة الأولى واسعة جلس وهو أصلا بطيء القيام هو صعب القيام وشايب فيعني هو طبعا درجة السياحية الحجز حاولوا فيه يقنعونها الإخوان اللي في الطائرة قال أبدا والله ما يمكن أتحرك هذا عجبني المحل.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
شيخ عبد العزيز طبعا يعني الحمد لله هذا التعصب المذهبي خفت إلى حد بعيد ولله الحمد يعني مقارنة إلى 5 عقود ماضيات يعني. وأنت تتذكر ربما أنه حتى في المسجد الحرام كانت هناك 4 جماعات للمذاهب
وهي قديمة.
فما السبب؟ ما السبب الحمد لله أنه يعني وصلنا إلى حالة من النضج خفت هذا التعصب المذهبي؟
ولا شك أن هذا التعصب المذهبي و ومطامع مادية أحيانا، لكن لما الملك عبد العزيز رحمه الله وغفر الله له وفقه الله ومن عليه بدخول الحرم مكة شرفها الله، كان من أول يعني فضائله أن جمع الناس على إمام واحد وألغى تلك المحاريب وجعل إماما واحدا، وهذه حسنة من حسناته أرجو الله أن يرفع بها درجة في الدار الآخرة. ولهذا ذكر أذكر في أحد الرحلات مدرسة من جبيل وغيره يقول كنا في الحرم في رمضان في 26 وكان يختم الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، فكان بعضهم يرفع صوته على بعض فلا يدري هذا من يختم وراء ذلك، ولكن جاء الله ملك عبد العزيز فحيكه عمل بالحرمين عملا ما سبقه مثل أحد غفر الله له، ولا تزال أياديه وفضائله على هذا الحرمين الشريفين، وأبناؤه بعد البررة سلكوا مسلكه وتنافسوا كل منهم ترك له لمسات في الحرمين الشريفين، سعود وفيصل وخالد وفهد خادم الحرمين وخادم الحرمين عبد الله عبد العزيز، كل أولئك لهم لمسات وفضائل في الحرمين، أرسل الله أن يجعل ذلك بركة في أعمالهم يوم لقاء الله.
نعم، أنت للتو ذكرت ما تعرضت له الدعوة الإصلاحية في السعودية هنا من حملات تشويه تعود إلى أزمنة بعيدة في من قرنين ماضيين، يعني فعلا مصطلح الوهابية يا شيخ إلى عهد قريب ما زال يشوه وتلوكه بعض ألسنة العلماء هداهم الله بطريقة شائهة، ما السبب في هذا الهجوم يا شيخ؟
والله هذا مرجعه لأمرين، إما جهل بالدعوة حقيقتها وأن متكلم يجهلها ولا يعلمها، يسمع كلام جوان ويظن حق ولم يتبصر، الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلو أن أولئك قرأوا كتبهم وأتوا على رسائلهم لعلموا أن ما كتبوا حق وأن ما قالوا حق لو اطلعوا الاطلاع التام. الإمام سعود بن عبد العزيز الأول وجه كتابا لعموم المسلمين في بيان مذهبهم وطريقتهم مما لو قرأت لعلم كل مسلم فضل ذلك. أحد علماء المغرب حج عام 26 والتقى بالإمام سعود بن عبد العزيز ووجهوا له أسئلة حول العقيدة، فأجاب الإمام سعود إجابة جيدة، خرج أولئك وهم يقولون ما كنا نتصور أن هؤلاء على هذا، وكتبوا رسائل بمؤلفات أشادوا بها بهذه الدعوة بعلمائها وحكامها وأنهم ولي على منهج مستقيم وطريق سليم. وبعض الناس يحمل على الدعوة من سوء اعتقاده لأنه معتقد عقيدة باطلة ولا يحب الرجوع عنها ويسب الدعوة لأنها تخالف هذا المعتقد الذي يعيش عليه.
نعم يا شيخ، بس التهمة قديمة أنه يعني تكفر الناس وهذه من تلك الأزمنة وإلى الآن مستمرة، يعني
هذه دعوة باطلة. الشيخ عنده رحمه الله كتب كتاب وبين أن هذا باطل عليه. أحد علماء زمانه يعني كتب 37 أو 40 تهمة لفقها بالشيخ محمد، فلما عرض الشيخ محمد كتب في آخرها سبحانك هذا بهتان عظيم. فالشيخ رحمه الله بين ما يكفر أحدا إلا من كفر ورسوله، وما جاء رحمه الله لدعوة ذي قيمة تكفير للناس ولا سبا للناس، لكن المفترون قالوا إن الوهاب يكفر الناس، وقالوا إنه يقول لا يدخل الجنة إلا أنا وأتباعي، وقالوا إنه يقول إن إذا قالوا أن محمد رسول الله يقسم بها محمد بن الوهاب، وقالوا إنما تبدو خوارج وكذا، يعني تهم عظيمة وأكاذيب وأراجيب لا صحة لها. المتبصر هذه الدعوة إذا قرأ كتبهم وأشرف عليها بإخلاص ويقين علم أنها حق لا أشكال فيها.
هل السبب سياسي مثلا يا شيخ؟
نعم، لأن الدولة العثمانية إذاك لما انتهى الدعوة ودخل الحرمين في ضمن الدعوة الإسلامية خافت الدولة على سلطانها فشوهت هذه الدعوة وسلطت وسخرت لها من بعض العلماء غير العاملين ومن لا بصيرة عندهم، فشوه هذه الدعوة بأساليب وآراء باطلة، ويعلم الله براءة الدعوة من كل ما لفق بها.
طيب ألا ترى أن إعلامنا مقصر يا شيخ أيضا في الذب عن يعني عن الدعوة الإصلاحية وتبيين محاسنها للناس، خصوصا نحن في هذا العصر، عصر الفضائيات وعصر الميديا والإعلام يا شيخ؟
أرجو من إعلامنا أن يتوجه ببرامج خاصة عن هذه الدعوة، عن علمائها وحكامها، فإنها دعوة قامت على أساس على يد رجلين صالحين، الإمام محمد الوهاب والإمام محمد المسلم رحمه الله. هذان الرجلان لهما حقيقة فضل على المسلمين، ولهما يقول الشيخ عبد الحسن يقول إن عهد الإمام ابن مسعود وعهد ابنه عبد العزيز محمد عهد شابه عهود الخلفاء الراشدين بما فيه من الخير والصلاح. فهذه الدعوة الحقيقة لو تحدث عنها في إعلامنا ونشر عنها بأساليب مقربة أرجو أن يكون خيرا.
نعم، يعني بهذه الدعوة يا شيخ عبد العزيز دعنا ننتقل مرة أخرى إلى بعض محطاتك، ونحن الآن في رمضان، يعني كيف كنتم تستقبلون رمضان في الأزمنة الماضية يا شيخ وأنتم في طفولتكم ويفاعتكم؟ لنقرب هذا للسادة المشاهدين من الأجيال الجديدة الله يحفظك.
يعني هي كلها تقريبا صومنا قريب 55 سنة، يعني
ما شاء الله
الناس ولله الحمد في هذا البلد له بيت لها تميز عن غيرها. رمضان له في هذا البلد وقع عظيم وعندنا عموما، لكن في بلادنا إذا جاء رمضان رأيت تحولا في الناس، تحول عظيم. رأيت من لا تشهد الجماعة يحضر المساجد، رأيتهم يقرأ ويتلو القرآن، رأيتهم على التراويح، رأيت نفس من الخير، ولا سيما السنة الأخيرة نرى مساجدنا تمتلئ بشبابنا.
الحمد لله،
هذه فرصة ما كنا نعرفها يا شيخ.
نعم.
الآن في هذا الزمن متأخر 10 سنوات هذه نرى في رمضان جوامع كبيرة تمتلئ بآلاف المصلين من الشباب ينتظمون من أول الصلاة إلى آخرها.
نعم.
ونرى نشاطا ثقافيا علميا، ونرى عبادة ذاتية، ونرى مسارعة في فعل الخير. في رمضان نجد تفطير الصائمين تمتغص به المساجد وانتقال الطرق بذلا للمعروف من معروف، وينعم بها هؤلاء الفقراء المساكين ينعمون نعمة عظيمة. أذكر في جامعنا، جامع من تركيا تركي عبد الله، يقام في رمضان مائتان، إفطار وسحور.
ما شاء الله.
فالأمير سلمان وفقه الله وأعان على كل خير يبعث بما يقارب 1500 وجبة يوميا.
ما شاء الله.
والجمعة والخميس تصل إلى ما يزيد على 3000 وجبة، وفي السحور كذلك. ومؤسسة العنود برئاسة الأمير سعود بن فهد لها أيضا نشاط في ذلك، نشاط عظيم جدا. فهذه تنافس الخير، أمراؤنا وفقهم الله يتنافس الخير، وأثرياؤنا. أنا قرأت البارحة مجلس الراجحي خصصت في رمضان 500,000 وجبة من أوقاف من أوقاف. لا شك أن هذا عمل طيب، مشاهد الحرمين في مكة ومدينة، مشاهد هذا مؤد الإفطار والتبرع، مؤسسة الإكفاد غفر الله له تبذل جهودا كبيرة، وهكذا أثرياؤنا.
سماحة الوالد، وأنت تتحدث يعني بكل هذا الفخر بما يتم من قبل أثريائنا وأمرائنا، يعني هل أقول أنه حالنا اليوم أفضل من حالكم في السابق يا شيخ؟
لا،
لأنك تجاوزت السابق وأتيت ودلفت على الحاضر مباشرة.
أنا أقول يا إخواني لكل وقت حديث.
نعم.
ليزك الأول لهم نشاط جهودهم، وهذا نشاط جهودهم.
ألم تكن موائد إفطار وسحور قبل 50 عام يا شيخ في نجد عندكم؟
بالشكل هذا المتوسع ما أعلمه، بالشكل موسع.
نعم.
كون إذا يستضيف أشخاص نعم، لكن لما فتح الله على الناس المادة
نعم.
تنافس المحسنون في الخير وبذلوا معروف جيدا يشكرون عليه.
نعم، كيف كنتم تستقبلون رمضان في تلك الأزمنة؟ بفرح كبير،
بفرح وانبساط وتهنئة.
نعم.
كان الناس يهنئون في رجب، إذا هل رجب هنأ بعضهم رجب،
ما شاء الله.
ثم هنأ بعضهم شعبان، ثم هنأ بعضهم رمضان، يحرصون على الخير ورحمة الله.
متى يعني في أي عمر صمت أول صيام يا شيخ عبد الله؟
أنا بدأت صومي عام 1375.
ما شاء الله تبارك. كم كان عمرك وقتها؟
عمري ما بين 12 و13.
ما شاء الله. ألم يشق عليك يعني خصوصا يعني جو الرياض في تلك الأزمنة يعني حار جدا؟ ولا
لا أبدا، ولله الحمد ما شق علينا، ما شق علينا. مرت بنا الربيع والصيف والشتاء والخريف وكلها ولله الحمد قضيناها بخير ونعافي، نسأل الله أن يختم بخير.
وأنت طالب علم في ذلك الوقت، دعنا نقول في فترة طلبك للعلم، كيف كنت تقضي رمضان يا شيخ؟ لعلنا يعني من خلال هذا الرجل
نقضي ضوء الضحى بالمعهد.
كنتم تدرسون وقت
تدريس رمضان
إيه؟
والعصر مراجعة للقرآن ومؤذن مذاكرة المواد دراستنا في الليل وهكذا.
طيب أما يعني بالنسبة لتوجيهات الوالد، يعني كيف كان التوجيه بالنسبة لرب العائلة عندكم يا شيخ؟
الوالد غفر الله توفي وعمري 8 سنين.
لم تدركه؟
لم أدركته إلا قليل. عشنا في ظل والدتنا فختم الله لها بخير ويجزاها عنا خير، حياة طيبة وتربية طيبة وشفقة ونصيحة وتوجيه وحث على الخير وإيقاظ للصلاة في الوقت الفجر وغير ذلك، غفر الله ورحمها الله وبارك بعمرها وعملها.
آمين. نأتي لسماحة الوالد، وقد ذكرت يعني سماحة الشيخ بن إبراهيم على الشيخ بن باز، وأنت أدركته بشكل كبير ولازمته يا شيخ، ما هي أيضا أبرز ما ترى في سماحة الشيخ بن باز؟ يعني كيف تقيمه من ناحية علمية؟
والله يا أخي أقيمه أولا صبره على الناس وتواضعه لأي سؤال يرد عليه، قد يرد على بعض الناس يضجر أن يجيب عنها، ولا أي سؤال يرد عليه يجاوب صاحبه بتواضع وعدم نفور، ولهذا الناس يأتونه والعوام يرغبون سؤاله لأنهم لا يجدوا به عنف. إذا سأله السؤال ولو كان السؤال قد يكون أعوج أحيانا لكنه يعدله بتواضعه ويشعر السائل بأهميته، ولا يجد السائل يعني لا يجد السائل يعني حرجا في أن يسأله، بل يجيبه إجابة مبسطة متواضعة يفهم السائل فيها الجواب من غير مشقة.
ما شاء الله.
وهذا أمر حقيقة أن أحيانا تأتي أسئلة يعني قد تقول، لكنه رحمه الله تواضعه وحبه الخير يحمله على أن يرفق بالعامي، ولهذا العوام يرغبونه أكثر من غيره.
ما شاء الله. وما الذي أفدته أنت شخصيا من ملازمتك وتتلمذك مثلا على الشيخ؟
والله يا أخي أسفد من تواضعه وحرصه وانتظام الوقت عنده وتأدبه مع جلسائه، الأدب الحسن الأدب الجمل الذي لا يعرف له مثيل.
كان يرحمه الله ملما بوضع العالم الإسلامي، وكثيرون لا يعرفون هذه
يعني ويقرأ ويحضر المحاضرات ويستقبل وفود في كأيام كان في الجامعة الإسلامية، يستقبل وفود من مدخل العالم وفي أيضا في المعاهد العلمية، يحضر المحاضرات ويلقي كلمات ويستفيد ويخالطه الناس ويأمه المثقفون على اختلاف طبقاتهم، لكنهم إذا جلسوا عنده كأنهم تلاميذ حوله رغم فصاحة الألسن والعلم، إلا أن علم الكتاب والسنة رفعه الله به قدرا وأعلاه به بشأنه.
ما شاء الله. يعني إذا قمنا بمقارنة بين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز، ما الذي ميز الأول وميز الثاني؟
كلاهما عالمان فاضلان جليلان، كلاهما يحتك الآخر، وكلاهما أشوف في الرسائل احترام الشيخ محمد الشيخ ابن باز في أحد الفتاوى قال لشخص ما، الشيخ ابن باز إذا أفتى لا ننقض فتواه ما وإن خالف، لأنه يعتمد على دليل، وغير الشيخ ابن باز قد لا يكون كذلك. نعم. الشيخ ابن إبراهيم ممن يعظم الشيخ ابن باز ويجله، والشيخ ابن باز إذا ذكر الشيخ ابن إبراهيم بكى في أيام حياته، إذا ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم يشهق الشيخ بكاء، يبكي بكاء عظيم محبة للشيخ، حتى أنه إذا يعني إذا ذكر الشيخ مرة بكى ما يستطيع يتكلم،
يبكي
من محبته له، لأنهما عالمان فاضلان جليلان، كلاهما يحترم الآخر ويجل الآخر ويعلم قدره. الشيخ بن باز صلى المغرب الجامع درس قليلا ثم خرج على قدميه للشيخ يزور كل مغرب ويزمعه، ويعني كلهم يحترم الآخر ويجل الآخر ويقدر الآخر ويعرف قدر الآخر.
والله يا شيخ عبد العزيز يعني هذه نماذج وضيئة من سير علمائنا رحمه الله، يعني يا ليت أنها تقدم للأجيال الجديدة من طلبة العلم والمشايخ الموجودين في ساحتنا الآن في كيفية احترام. أنت الآن تقول الشيخ بن باز عندما يذكر الشيخ محمد بن إبراهيم كان يبكي ويشعق،
والله
شيء يؤثر يا شيخ،
والله يبكي بكاء يعني يرحم أبيه. كنا أبي أحد المجالس سألنا الشيخ بن إبراهيم ببكاء وقمنا للمائدة تفرقنا ما عندي استطعنا، يعني الشيخ أجاب بكاء.
ما السبب في إجهاجه؟
محبته له وما لقدره، ما يعرف قادر على الفضل، تلمد عليه نحو 10 سنوات فعرف مكانته وفضله، ولا يقدر أهل الفضل ولا يعرف مكانه إلا الفضل ذو الفضل. من لم يعرف اللي ما له عنده فضل ما يعرف أهل الفضل.
نعم، كان لكلا الشيخين يرحمهم الله ولك أيضا يا سماحة الوالد منزلة ومكانة عند ولاة الأمر، أيضا ما السبب في هذا، في هذا التقدير وهذا الإجلال للعلماء من قبل ولاة الأمر؟
ولاة أمرنا كنا نعلم أنهم الحكام مسلمون، حكام مسلمون يحكم شرع الله ويعظم شرع الله ويعظمون ويعظم شرع الله، فهم يحبون العلماء. وأذكر الملك فهد والملك عبد الله والله إذا دخل الشيخ مليوم وقت السلام كله يقبل رأسه.
من هو الشيخ من؟
الملك فهد.
نعم.
والملك عبد الله.
نعم.
إذا دخل الشيخ بن باز مجلس كله يقبل رأسه.
ما شاء الله.
هذا معروف عندهم، تقديرهم لهم وإكرامهم لهم وإجلالهم لهم، هذا منطلق من ديانتهم، لأنهم حكامنا مسلمون علماء أئمة هدى غفر الله وفقهم الله كل خير.
نعم، ننتقل إلى شيخ وأنا ما زلت أقول يا شيخ عبدالعزيز هذا مقام وفاء وتقدير لمن كان له فضل عليك يا سماحة الوالد. سمعنا عن الشيخ عبدالعزيز المرشد، أنت تتلمذت على يديه.
الشيخ المرشد رجل صالح، أدرك زامل الشيخ عبد المرايب الدراسة وإلى حد كبير، والشيخ عبد المرايب رجل صالح حافظ الكتاب الله، له إلمام بالعقيدة، وله سبحان الله حسن أيضا في اللغة العربية. نأكل نحضر مجلسه بعد المغرب فاستفدنا منه، قرأت عليه القرآن إعادة، يعني قرأ عليه حفظا تذكرا. نعم. وكان ذا لغة عربية جيدة فاستفدنا منه اللغة العربية، واستفدنا منه ذكريات العلماء وإخبارنا بأحوال العلماء السابقين، فغفر الله لرجل صالح من صلاح المسلمين ومن يرجع له خير إن شاء الله.
لربما في نهاية هذه الحلقة يا شيخ، يعني وبقي لنا حوالي 3 أو 4 دقائق، يعني واستعرضنا سير هؤلاء الأعلام من علمائنا، بودي يا شيخ يعني تقدم كلمة يعني لأبنائك من طلبة العلم الشرعيين، والحقيقة نرى يعني بعض جدالهم في ساحة الإنترنت، بعض يعني ردودهم العنيفة تجاه بعضهم مما يؤلم أمثالنا، فلعلك يعني تستلهم في هذا الموقف.
والله يا إخواني أنا أقول لإخوان طلاب العلم احذروا هذه المواقع ولا تجعلوها متنفسا لكم، اتصلوا بأخيكم طالب العلم وناقشوا عن أخطائه، فلعله فهم فهما خاطئا فتعدون خطأه، أو أنكم أخطأتم في فهمه فيعد خطأكم. أما أن نتخذ هذه المواقع يعني يتقاذفون بالتهم بالتهم والقيل والقال ونفرح الأعداء فينا، فهذا أمر ما ننصحكم به، نرجو أن تتركوا هذا الأمر وأن نشتغل بالتناصح بيننا لا بالسب بعضنا بعضا.
برأيك طيب كيف يا شيخ نوقظ هذا الشعور عند طلبة العلم؟
لا بد من نصيحتهم، ونقول يا إخواني اتقوا الله في أنفسكم وأشغلوا أوقاتكم بما ينفع الأمة، ودعوا هذه المراشقة بالتهم لا خير فيها.
يعني ما السبب؟ يعني كثيرون يقولون إن المدرسة السلفية فيها بعض التعصب للرأي، بعض الحدة، هل السبب في نفسيات هؤلاء العلماء أو طلبة العلم؟
لا والله إلا هذا من الشيطان. هذا من الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم.
نعم، لربما في نهاية هذه الحلقة الأولى أيها السادة المشاهدون مع سماحة والدنا مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نودعكم من سيرة بن باز يا شيخ يعني تصور
حق الله رحمه الله
من حبنا له وأنا أدركته يا شيخ أيضا وثنيت الركب عنده فنسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة وليتك يعني هذه فرصة طالما كان هذا الخطأ أن يعني تقوم ببعض الدعاء له نختم بها الحلقة
غفر الله للشيخ عبد العزيز بن باز وللشيخ المراهيم ولعلماء المسلمين جميعا غفر الله لهم والشيخ عبد الله بن حميد أيضا ترى من علماء الأمة وفضلائها غفر الله للجميع وأسمزها جنته وخلفهم علينا بخير
آمين بهذا الدعاء المبارك من سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نودعكم أيها الأخوة في الحلقة الأولى من سوانح الذكريات وسماحة الوالد مفتي عام المملكة نلقاكم غدا هذا عبد العزيز قاسم يحييكم
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما فنضرب
يصبر على ما يسمع ثم إذا جاء التصويت